بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. وصلنا إلى ختام الباب، باب المساجد. قرأنا في الدرس الماضي حديث البصاق في المسجد خطيئة. تفضل الشيخ، أعد الحديث. قال الحافظ بن حجر: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث لأن له تعلق بالمساجد وأحكام المساجد، فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم البصاق، وهو التفل في بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن التفل في بيوت الله عز وجل خطيئة. وبين صلى الله عليه وسلم كفارة هذه الخطيئة وهو الدفن. قد تكلمنا على ما يتعلق بهذه المسألة فيما تقدم عندما تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا أراد أن يبصق وهو يعني يصلي فلا يتفل تلقاء وجهه ولا يتفل عن يمينه، وإنما عن شماله تحت قدمه، أو أن يتفل في ثوبه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أما التفل تجاه القبلة فلا يجوز، سواء كان الباصق في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما التفل عن جهة اليمين فكذلك لا يجوز. قد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الملك عن يمينه، وبينا يعني الخلاف في هذه المسألة، وأن هناك ملك عن الشمال، تكلمنا على هذا فيما تقدم. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم التفل جهة اليسار، جهة اليسار. لكن التفل جهة اليسار يعني إذا كان الإنسان في صلاة، فطائفة من أهل العلم ومن من رجح ذلك الإمام النووي يحملون ذلك على خارج المسجد، يقولون إذا كان المصلي خارج المسجد فإنه يتفل عن يساره، أما داخل المسجد فلا يجيزون له التفل إلا أن يتفل في منديل. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة. إذن التفل في المسجد ماذا؟ في المسجد خطيئة، والمراد بالتفل المسجد أي التفل على أرضية المسجد، وهذا الحكم إنما هو بالنسبة للأرضيات التي تكون من تراب أو من الحصباء، يعني في تراب ويدفن وغير ذلك. أما إن كانت الأرضيات كما هو في هذا الزمان من يعني الفرش أو من الحصير أو غير ذلك، فإنه لا، هذا يعني لا، يعني لا يتفل فيها. ولكن إذا صلى الإنسان في مسجد وهذا المسجد من التراب، هل يتفل أو لا يتفل؟ فيعني بعض أهل العلم يقولون لا تفل في المسجد، والتفل عن جهة اليسار إنما إذا كان الإنسان ماذا في بيته مثلا أو خارج المسجد. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصاقة في المسجد بأنه خطيئة، بأنه ماذا؟ بأنه خطيئة، فلا يجوز التفل في المسجد لا أمام القبلة ولا عن يمين، هذا يعني واضح في النهي، ولا حتى عن الشمال. فإن احتاج أن يتفل فإنه يتفل في ثوبه أو في منديل. وبعض أهل العلم يقولون لا بأس بالتفل في المسجد، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الدفن. بشرط ماذا؟ بشرط الدفن. ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي يعني أجور أمتي فرأيت منها يعني أو سيئاتها، فرأيت منها التفلة إذا لم تدفن أو التفلة إذا دفنت. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم السيئة بالتفل أو البصاق في المسجد إذا ماذا؟ إذا لم تدفن. لذلك هذا مذهب طائفة من أهل العلم. إذا المسألة في الحقيقة يعني على قولين في هذه القضية. بعض أهل العلم يرى أن التفل في المسجد لا يجوز ابتداء، لا يجوز ابتداء، فإن حصل اضطرارا فإنه ماذا؟ فإنه يجب على أن يدفن هذه يعني هذا البصاق الذي بصق به في بيت الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم لا يرون بأسا من التفل في المسجد، لكن ماذا؟ بشرط ماذا؟ بشرط الدفن. طبعا القول الأول يعني لا يرون التفل المسجد مطلقا إلا إذا اضطر إليه الإنسان، ما استطاع فتفل عند ذلك. وبعض أهل العلم يجمع بين القولين، يقول إذا اضطر يعني حصل له اضطرار وضرورة فيجوز له أن يتفل، فإن لم تكن ضرورة فإنه ماذا؟ فإنه لا يتفل في بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرمة المساجد وما لها من المنزلة والمكانة العظيمة، حيث أنه نهي عن مثل هذا الفعل في بيوت الله سبحانه وتعالى، مع أن التفل والبصاق أو البساق كلها ألفاظ صحيحة، يعني أمر طاهر ليس بنجس، لكنه ماذا؟ لكنه يقدر المسجد. لو أذن للناس بالتفل في المساجد فإن المساجد تتقذر والناس يتأذون، ولا ينبغي إيذاء ضيوف الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا يعني ما اشتمل أو ملخص ما اشتمل عليه هذا الحديث. نعم تفضل. نعم، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك، وهذا الحديث الذي له تعلق بالمساجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم. وهذا مثل هذا اللفظ يعني يدل على أن المذكور من أشراط الساعة. إذا قال النبي لا تقوم الساعة، إذن ما يذكر بعد ذلك من أشراط الساعة. لذلك جاء في رواية صريحة قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتباهى الناس في المساجد. فإذا قال النبي لا تقوم الساعة حتى يتباهى أو لا تقوم الساعة حتى كذا، فإن هذا يعني دليل على أن الأمر المذكور من أشراط الساعة. وأشراط الساعة هي علامات الساعة الدالة على قربها، ومن علامات الساعة الدالة على قربها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى تسبق بأمور، ومن هذه الأمور أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتباهى الناس في المساجد، أي يتفاخرون في بناء المساجد ويتنافسون في بناء المساجد، وكل يسعى في بناء مسجد يتفاخر به على الآخرين، وأن مسجده أكبر أو أفخم أو أحسن أو غير ذلك. أو من التباهي في المساجد التكثير منها، فيقال إن في المدينة الفلانية كذا وكذا مسجد، هذا طبعا أمر ليس مطلوبا، كثرة المساجد ليست مطلوبة، وإنما المطلوب كثرة من؟ كثرة المصلين، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب كثرة المساجد، بل كثرة المساجد من الأمور التي قد تكون أقرب إلى البدعة. وأعني بكثرة المساجد أن يبنى مسجد هنا ويبنى بجانبه مسجد وبجانبه مسجد، والناس لا يحتاجون إلى هذه المساجد، بل هذه المساجد تؤدي إلى ما لا يريده الشرع، فإن الشارع يريد أن يعني تقارب الناس وأن يتآلفوا، لا أن يتفرقوا كل في مكانه. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن يعني الاكثار من بناء المساجد. فالتباهي من المساجد تباهي بكبرها أو يعني ضخامتها أو ما فيها، أو التباهي ماذا؟ أو التباهي بكثرتها. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واقع في الحقيقة. الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع وحاصل، ويعني يعني من قديم الزمان وفي زماننا هذا الأمر أظهر، صار الناس يتباهون، التجار يتباهون، ومن فوق التجار يتباهون، والأمراء والحكام يتباهون، كل يبني مسجدا يفاخر به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فصار التباهي والتفاخر في أكبر مسجد وأعظم مسجد وأجمل مسجد وغير ذلك، وهذا مما لا يريده ماذا؟ لا يريده الشارع. فإنما المراد أن يكثر زوار المساجد وأن تكون المساجد ذات بركة. فيعني ما فائدة المسجد الذي بذل فيه الملايين ثم لا يكون فيه بركة؟ بركة بأن لا يعني لا يكون فيه علم، لا يكون فيه تعليم للناس. فهناك من المساجد ما يعني ما ليس فيها شيء من يعني أمور الزينة أو ما يتباهى به الناس، لكن بارك الله سبحانه وتعالى فيها، فنفع الله سبحانه وتعالى بها بما فيها من العلم والتعليم. وهذا هو المراد من المسجد. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان جامعة يتخرج فيه الناس، يتعلمون أمور دينهم، يتفقهون، تحصل فيه الاجتماعات، تسير فيه الجيوش. هذه المساجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يبنى مسجد عظيم البنيان واسع الأرجاء ثم لا يأتيه إلا القليل من الناس. لذلك جاء في رواية أو في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يعني المساجد كبيرة لكن العمار ماذا؟ العمار قليل، العمار قليل لكثرتها. المنطقة واحدة فيها عدة مساجد، فالناس يتفرقون. ولو أنه بني مسجد في مكان يجتمع فيه الناس لكان هذا أفضل وأحرى بالأجر وإصابة السنة. لكن هذا الأثر أو هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه يعني علقه البخاري في صحيحه، علقه يعني ذكر البخاري في صحيح بصيغة التعليق والجزم بذلك. والإمام البخاري يعني منهجه في المعلقات التي يذكرها في صحيح أنه إن جزم بالمعلق من الحديث فإنه صحيح عنده. يعني ما المعلق من الحديث؟ حديث معلق في صحيح البخاري هو الحديث الذي يذكره البخاري من غير أن يذكر السند. يقول مثلا: وقال أنس، لأن البخاري ذكر في صحيح يعني في التبويب، قال: وقال أنس: يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فإذا قال البخاري في الحديث المعلق أي الذي لم يذكر سنده، وطبعا هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري وإنما يذكرها كما قلنا في ترجمة بابنا وغير ذلك، فإذا قال البخاري في الحديث المعلق الذي لم يذكر سنده، ذكر البخاري هذا الحديث بصيغة الجزم بأن قال وقال أنس وذكر أنس مثلا وذكر أبو هريرة، فإن الحديث هذا عند البخاري صحيح. أما إن ذكره البخاري بصيغة التمريض بأن قال ويذكر عن أنس ويقال كذا مثلا، فإن الحديث عند البخاري ماذا؟ فإن الحديث عند البخاري ضعيف. هناك فرق يعني بين الصيغ التي يقولها البخاري، لكن البخاري ذكر هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة ذكره بصيغة الجزم، ولكن ضعفه بعض أهل العلم لوجود راو فيه اسمه صالح بن رستم وهو متكلم عليه. وممن ضعف هذا الحديث أو هذه الرواية التي رواه ابن خزيمة الشيخ الألباني ويعني غيره من أهل العلم. عموما يعني إذن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد علم من علام النبوة، علم من علام النبوة. وهذا والله يعني من أسباب قوة الإيمان أن الإنسان يتأمل في إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كثيرا عن كثير من الأمور، وهذه الأمور وقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور ما ذكر في هذا الحديث الشريف. هناك أحاديث كثيرة يعني نراها رأي العين أو وقعت وانتهت، لأن شرط ساعة منها ما يعني وقع وانتهى، ومنها ما وقع ولا زال مستمرا. ماذا؟ ولا زال مستمرا في الوقوع مثل هذا الحديث. فمن أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون نار في الحجاز، حتى تكون نار في الحجاز تضيء أعناق الإبل في بصرى. بصرى ماذا؟ بصرى الشام. يعني أخبر النبي أنه ستخرج نار في أرض الحجاز، هذه النار يصل ضوءها إلى بلاد الشام. وكانت هذه النار خرجت في زمان من زمان الإمام النووي، وذكر الإمام النووي أنهم كانوا يكتبون على ضوء هذه النار التي خرجت في الحجاز، وخرجت بقرب المدينة في حرة هناك تسمى حرة النار، حرة صخور سوداء. آتي إلى المدينة من جهة القصيم يمر يأتي إلى صخور سوداء، هذه الصخور السوداء وقعت فيها واشتعلت فيها هذه النار العظيمة، وتاب أهل المدينة جميعا سنة 658 تقريبا، 658 للهجرة. فهذا خبر من أخباره صلى الله عليه وسلم، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وتنقله العلماء وكتبوه وغير ذلك. وهناك أخبارات كثيرة ومنها هذا الحديث العظيم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نراه الآن رأي العين، قضية التباهي في المساجد. وكل يعني الآن يعني تجد بعض الناس يعني يتنافسون ماذا يفعل في بيت الله سبحانه وتعالى وفي مسجد الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل من الأمور التي لم يفعلها غيره، ويأتون بأمور عجيبة وبأمور غريبة، ويعني نسأل الله السلامة والعافية. بينما المراد من المسجد من إقامة الصلاة التي تكون على السنة ومن تعليم الناس، هذا الباب يعني قد يعني يحصل فيه من التقصير ما يحصل. إذا صلوا مثلا في رمضان يريدون العجلة ويريدون الانتهاء، وإذا صلى إمامهم وأطال قليلا أتى بالسنة يزجرونه ويكلمونه، لكن يبذلون الأموال الهائلة في يعني الإضاءة والأنوار والزخارف إلى آخره. وهذا يعني كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من التعلق بالمظاهر التي ابتليت به يعني الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. صار الناس يتعلقون بالمظاهر كما سنبين في الحديث الذي بعده. نعم تفضل. نعم، هنا أيضا حديث آخر كالحديث السابق أو قريب من الحديث السابق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وزاد أبو داود في الحديث كلاما مدرجا من كلام ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه لتزخرفنها، يعني ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث يعني أعطانا تفسير من تفسيرات التشييد المساجد، قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا الكلام من ابن عباس وإن تكلم به ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستبعد أن يكون من الكلام المرفوع، من الكلام المرفوع. ما معنى الكلام المرفوع؟ أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابي إذا تكلم بكلام وهذا الكلام من أمر الغيب المستقبل أو في أمر يتعلق بالآخرة أو أمر لا يعرفه الصحابة أمر من أمور الغيب أو من أمور الشرع يعني التي لا اجتهاد فيها، فإن العلماء يقولون في هذا الكلام من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له حكم الرفع، يعني هذا الكلام كلام النبي ولكن صحابي تكلم به من غير أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر، ابن عمر ماذا يقول؟ حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فابن عمر لما يقول حلت لنا هذا ليس يعني من هو الذي أحل ولا الصحابة ولا الصحابة أحلوا، وإنما هذا كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبر يعني بنفسه عنه. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فهذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يأمرني بتشييد المساجد. ما المراد بتشييد المساجد؟ هل المراد بتشييد المساجد إحكام صنعتها ويعني أن تكون قوية البناء؟ ليس هذا المراد، فقوة بناء المسجد وإحكام صنعته أمر حسن حتى يبقى ويعيش ويجلس فترة طويلة. هل المراد بتشييد المساجد البناء؟ نقول لا، ليس المراد تشييد المساجد مجرد البناء، فإن بناء المساجد مطلوب كما قلنا، إذا كانت لها، إذا كان المسجد حاجة فإن المسجد مطلوب أن يبنى والناس يحتاجون إلى بيوت الله، لكن المنهي عنه ماذا؟ التكثير من بناء المساجد. لكن المراد بتشييد المساجد هنا لا الإحكام ولا البناء، وإنما المراد بتشييد المساجد هو التطويل فيها والتضخيم، وأن تكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجالا للتباهي. فتشييد المساجد أن تشيد وأن تطول وأن تضخم وأن تكون على صفة معينة، هذا الذي لم يؤمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلنا، لأن المراد من المسجد هو أن يجتمع الناس فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد. إذن تشييد المساجد المراد به هو رفع البناء وتعظيمه وتكبيره. وقد يستدل بعض الناس على تشييد المساجد بقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فيفهم من هذه الآية أنه إذا بنى مسجدا أنه يرفع المسجد وأنه يعظم المسجد، لكن هذه الآية ليس هذا هو المراد من الرفع فيها، وإنما المراد من قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أولا أن ترفع أي أن تجل وأن تعظم من الخنا والكلام الذي لا ينبغي، الكلام الساقط، بل المساجد لا ينبغي أن تنشد فيها الضالات. ما يجوز إنسان يأتي المسجد ويشهد ضالة ويقول ضاع لي كذا وضاع لي بعير ضاعت لي شاة، فإن بيوت الله لم تبنى لهذا. وكذلك المساجد لا يجوز فيها البيع والشراء. فرفع المساجد المراد به أن ترفع عن الأمور التي لا تنبغي فيها من الكلام الساقط وغير ذلك، أو من اتخاذها مكانا للشعر وحلبة للعب مثلا، وإنما يفعل ذلك أحيانا كما مر بنا في الأحاديث وقت الحاجة. وقت ماذا؟ وقت الحاجة. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع، ليس المراد بالرفع هو التشييد والبناء، وإنما المراد بالرفع أن تجل. وأيضا يدخل في رفع في الرفع في هذه الآية أن تبنى في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تبنى، لكن بناء ليس فيه مجاوزة للحدود، ليس فيه غلو ومجاوزة للحدود. لذلك يعني كان بناء المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء يسيرا. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر، بنى النبي المسجد من اللبن، لبن الطين المجمد، فبني المسجد من اللبن، وأعمدة المسجد كانت من هذا النخيل، من يعني خشب النخيل، وكان سقف المسجد من سقف النخل، فكان إذا نزل المطر دخل المطر إلى المسجد، ما كان هذه ما كانت تصد الأمطار عن دخول المسجد. ودعا النبي يوما صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، دعا صلى الله عليه وسلم بالمطر فلم ينزل، يعني لا زال على منبره لم ينزل من المنبر إلا ولحيته صلى الله عليه وسلم تسيل، نزل المطر ويعني انسكب على أهل المسجد وعلى رسول الله فسالت لحيته بالماء. وأيضا في رمضان رأى صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها بين الماء والطين، فنزل المطر على المدينة في ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، صلى صلى الله عليه وسلم وسجد بين الماء والطين، كان مسجد من الطين والمسجد كان مملوءا بالماء والوحل والطين، والنبي يسجد لله سبحانه وتعالى في الماء والطين حتى لما أقبل على الصحابة إذا بأثر الطين على أنفه وعلى جبهته صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هذا المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يغير شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه زاد في المسجد، نعم زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسعه، لأن الناس كانوا يعني كان المسجد يحتاج إلى توسيع، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لم يغير شيئا من طريقة البناء، يعني زاد في المسجد لكن المسجد مبني باللبن وبيعني النخل وبجريد يعني النخل في كسقف للمسجد. هذا في زمان ماذا؟ في زمان عمر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه زاد زيادات أخرى رضي الله عنه، ويعني بنى المسجد يعني من الحجارة، يعني أتى بشيء من الحجارة المنقوشة وجعل سقف المسجد من خشب شم خشب الساج، وجعل أعمدة المسجد من يعني الصخرة أو غير ذلك، ومع ذلك أنكر عليه الصحابة، مع ذلك أنكر عليه الصحابة فرد عليهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. لكن عثمان رضي الله عنه مع أنه بنى المسجد بهذه الطريقة ومن بعض الحجارة، لكن هذه الحجارة وإن كانت منقوشة إلا أن النقش يسير وليس فيه مغالاة وليس فيه تجاوز، وإنما شيء يسير أتى به رضي الله عنه وأرضاه. وعلل العلماء ذلك، قالوا السبب في ذلك أن الناس في زمان عثمان كثر المال فيهم، كثر المال فيهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نشاط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه اعدد ستة بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم في 80 راية، والحديث جاء 80 غاية والغاية هي الراية، تحت كل راية يعني 12,000. هذا الحديث كل أشراط الساعة وقعت في زمان النبي وأصحابه، موتي فتح بيت المقدس في زمان عمر، ثم موتان يعني موت شديد يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهذا الطاعون عمواس الذي وقع في زمان عمر كذلك، ثم استفاضة المال قال العلماء وقعت في زمان عثمان، كثر المال جدا وجاءت الخيرات من الشرق ومن الغرب بسبب فتوح المسلمين، ثم قال ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلى دخلته، وهي فتنة مقتل عثمان، ثم هدنة تكون بينك وبين بني الأصفر. هذا الشرط السادس الذي ذكره النبي في هذا الحديث لم يقع إلى يوم الناس هذا، لأن النبي أخبر أنه ماذا؟ أنه ستكون هدنة بيننا وبين الروم فيغدرون ويأتوننا في 80 راية، تحت كل راية 12,000، ومجموع عددهم 1,900,000 قال العلماء، أي 1,000,000، وهذا لم يقع في التاريخ إلى يوم الناس هذا. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال سيكثر، وهذا المال كثر في زمان عثمان. قال العلماء فلما كثر المال زين الناس بيوتهم، فزين عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تجاوز فيها من باب ماذا؟ من باب أنه إذا زين الناس بيوتهم نزين ولا بأس بشيء يسير، والعلماء استدلوا بفعل عثمان على مثل ذلك. لكن هذا الذي يعني الآن حصل فيه التنافس المحموم بين الناس هذا الذي لا ينبغي. لذلك عمر رضي الله عنه لما بنى المسجد في زمانه قال للعمال وقال للذين يبنون قال أكن للناس، أكن أي غطي الناس، أكن للناس من البرد والحر، ولا تصفر ولا تحمر، لا تصفر المسجد صبغة بأصباغ وألوان وزخارف، ولا تحمر حتى ماذا؟ حتى لا تفتن، حتى لا تفتن الناس. لذلك يعني التشييد كما قلنا هو الغلو في البناء والرفع، ومن التشييد كذلك الزخارف التي يعني كثرت في بيوت الله سبحانه وتعالى. وأكثر أهل العلم على كراهة هذه الزخارف، أكثر أهل العلم على كراهتها، لأنها في الحقيقة يعني فيها مغالاة وفيها إسراف. وبعض المساجد لو أخذت زخارفها تبني بهذه الزخارف مساجد في كثير من البقاع ممن يحتاج إليه المسلمون، ففيها مغالاة وفيها تجاوز. وأيضا مثل هذه الزخارف تلهي المصلي عن صلاته، فلما يصلي ما يعني ما يعرف يصلي من كثرة الزخارف. لذلك استدل العلماء على النهي عن الزخارف في المسجد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس خميصة أهداها له أحد أصحابه، وهو يعني أبو الجهم، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة ثوب جميل مخطط، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الخطوط في هذه الخميصة، فما كان منه إلا أن رد الخميصة إلى صاحبها وقال أعطني ثوبك الآخر الذي لا خطوط فيه وهي مجانيته. فقال العلماء إذا كان النبي يعني ترك الثوب لما حصل من يعني النظر إليه، فكذلك يعني بناء المساجد للزخارف وغير ذلك يلهي أهل المسجد عن الصلاة وعن الخشوع فيها، لذلك لا ينبغي مثل هذا الفعل. إذن تشييد المساجد، تشييد المساجد الغلو في رفعها وبنائها، وأيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني الزخرفة والمجاوزة فيها، زخرفة والمجاوزة ماذا؟ والمجاوزة فيها. لذلك جاء في الحديث حسنه الشيخ الألباني وهو يعني مروي عن جمع من الصحابة موقوف عليهم، وجاء مرسلا في بعض الروايات، فحسن الشيخ الألباني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوقتم مساجدكم، إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا كلام جاء عن أبي الدرداء وجاء عن غيره من أصحاب النبي، وجاء مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فيعني هذا الحديث عنده حسن، وهذا الحديث الذي يعني يظهر لي في فهم هذا الحديث أن الناس إذا بلغ بهم الحال إلى هذه الصورة من قضية ماذا؟ من قضية العناية بالمظاهر، فهذا دليل على ماذا؟ على نزول الدمار عليهم. إذا كانت الأمة الإسلامية لا تعتني إلا بالمظهر، تزويق المساجد، تحلية المصاحف، وترك الأصل والجوهر، فهذا يعني سيؤدي إلى نزول الدمار عليهم. نسأل الله السلامة والعافية للعناية بالمظهر وترك الجوهر. فكل جل اهتمامهم بالمظاهر والأشكال ويعني الصفات، وتركوا الأصل من يعني القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا حديث فيه يعني، لكن يعني بعض أهل العلم يعني لم يجزم يعني، لأن النبي قال ما أمرت بتشييد المساجد، فقالوا لو كان الأمر على التحريم لقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن تشييد المساجد. لكن بعض أهل العلم يرى أن الأمر إما بين كراهتي وبين التحريم، ويعني لكنهم اتفقوا، أهل العلم اتفقوا على أن زخرفة المساجد من مال الوقف لا يجوز، باتفاق أهل العلم أن زخرفة المساجد من مال الوقف لا يجوز، ومن زخرف المسجد مال الوقف فإنه يتحمل ذلك يعني من ماله. نعم تفضل. نعم. هنا أيضا ذكر حديثا يتعلق بالمساجد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. ولم أرى، يعني تكملة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ولم أرى ذنبا كرجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها. هذا تكملة الحديث. لم أرى ذنبا كرجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث حقيقة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الراوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن المطلب أو المطلب بن عبد الله، راوي مدلس، راوي مدلس، وقد روى عن أنس بالعنعنة. وأيضا في الحديث راوي اسمه ابن جريج، وهو إمام من الأئمة لكنه أيضا مدلس، وروى الحديث بالعنعنة. والمدلس متى روى الحديث بالعنعنة فإن الحديث لا يقبل حتى يصرح بالتحديث. وأيضا هذا الحديث فيه يعني ضعف في ماذا؟ في المتن نفسه، فضعفه في الإسناد وضعفه أيضا في المتن. ففي الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم أرى ذنبا كرجل حفظ آية ثم نسيها. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر في هذا الحديث، أن الذي يحفظ شيء من كتاب الله ثم ينساه قد أتى بذنب عظيم جدا، مع أن هذا الأمر ليس بذنب في الحقيقة. كل إنسان يحفظ شيء من كتاب الله ثم ينساه، هذا يقع للناس جميعا، حتى الذين يحفظون القرآن ويتقنون حفظ القرآن قد ينسون شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. قد ينشغل الإنسان عن، نعم الأصل الإنسان يراجع كتاب الله ويحرص على حفظه وعلى مراجعته، لكن أن يجعل ذلك من أعظم الذنوب، يعني هذا أمر منكر. لذلك ماذا قال حافظ حجر؟ واستغربه، يعني الإمام الترمذي استغرب هذا الحديث. ومعنى استغربه أي أنه أي أن هذا الحديث روي انفرد بروايته، أو جاءت روايته منفردة بطريق، وهذا الطريق فيه ما فيه من يعني العلل كما ذكرنا. وأما تصحيح ابن خزيمة، فإن ابن خزيمة يعني من أصحاب الكتب التي اشترطت الصحة، ولكن وقع له ماذا؟ وقع له قصور. فإن الأئمة يا أخواني، الأئمة أصحاب الكتب، بعضهم يعني له شروط في كتبه، مثل البخاري ومسلم، فإنهما اشترطا أن لا يخرجا إلا الصحيح، وللبخاري شرط أشد من شرط مسلم. كذلك ممن اشترط أن لا يخرجا إلا الصحيح ابن خزيمة وابن حبان. لذلك ابن خزيمة كتابه اسمه صحيح ابن خزيمة، وابن حبان كتابه اسمه ماذا؟ صحيح ابن حبان. لماذا؟ لأنهم اشترطا إخراج الصحيح. لكن شروط ابن خزيمة وابن حبان ليست كشروط البخاري ومسلم، لذلك وقع القصور في كتبه. هناك كتب مثل سنن أربعة، الترمذي وابو داود وابن ماجه وغيرهم، هؤلاء لم يشترطوا الصحة، يخرجون أحاديث قد يكون في الأحاديث شيء ضعيف، ويعني وهم يخرجونه وهم يعلمون أنه ضعيف. لماذا؟ لأنهم لم يشترطوا إخراج الصحيح، إنما يخرجون الصحيح والحسن وشيء يسير من ماذا؟ من الضعيف، فيقع لهم ماذا؟ الضعيف. وكل إمام على حسب ماذا؟ على حسب شرطه. وبعض الناس يعني قد يشترطون شروطا أخرى. فهذا الحديث عموما لا يصح، ومعناه ظاهر، وقد يعني تكلمنا على مثل هذا المعنى الذي ورد في هذا الحديث. نعم تفضل شيخ. نعم. ختم الحافظ بن حجر كتابه هذا بهذا الحديث الذي يشتمل على أدب من آداب المسجد، ألا وهو أن الإنسان إذا دخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان ركعتان سميان بتحية المسجد. ومن باب الفائدة، كثير من الناس يظن أن تحية المسجد الحرام الطواف، لذلك يتحرجون جدا ويعني يذكرون حديثا. والغريب أن الناس سبحان الله عندهم الأحاديث التي لا تصح أو التي لا أصل لها أو المكذوبة تكون منتشرة ومشتهرة بين الناس، ويذكرون حديثا يعني يستدلون به وهو تحية المسجد الطواف تحية المسجد، أو المسجد الحرام تحيته الطواف. ذاك يدخل واحد منهم من المسجد الحرام فيتورط، لأن مثلا الطواف مزدحم وين يطوف بيد الساعة وهي يطوف عشان يحيي المسجد، فما لا يدري ماذا يفعل، قد يقف ينتظر واقفا حتى تقام الصلاة. فنقول هذا الحديث الذي اشتهر عند الناس حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتحية المسجد الحرام كغيره من المساجد، إذا دخل واحد المسجد الحرام مسجد الكعبة وأراد أن يجلس يصلي ركعتين ويجلس، لكن إن ذهب وطاف هذا حسن. لا نقول أن الطواف تحية المسجد الحرام، الطواف أعظم عبادة تفعلها في ذاك المكان، فإذا طفت فالأمر حسن ثم صلي ركعتين ثم اجلس، لكن أن يتكلف الإنسان الطواف حتى يجلس نقول هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يعني من آداب المسجد أن المسجد له تحية، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين قبل أن تجلس، صلي ركعتين قبل أن تجلس، وهذا النص على الركعتين. فلو دخل واحد وصلى ركعة كمن دخل يعني قبل الفجر مثلا وأوتر، نقول هذا لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ نص على الركعتين. وهذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل. أول مسألة، ما حكم ركعتي التحية؟ ما حكمها؟ دخل واحد المسجد فلم يصلي، ما حكمه؟ هل هو آثم أو يعني ليس بآثم؟ هذا خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم جماهير أهل العلم على أن تحية المسجد سنة، تحية المسجد ماذا؟ سنة عند جماهير أهل العلم، بل ذكر الإجماع على ذلك، ذكر ماذا؟ الإجماع على ذلك، وأن تحية المسجد سنة مؤكدة ليست بفرض ولا واجب، ولكن الإجماع لا يصح، ذكر الإجماع لا يصح. فقد يعني ذهب بعض أهل العلم إلى ماذا؟ إلى وجوب تحية المسجد، إلى وجوب تحية المسجد، منهم أبو عوانة ومنهم مجموعة من أهل العلم من السابقين ومن اللاحقين، ويذكر عن الظاهرية وجوب تحية المسجد، وإن كان الإمام ابن حزم نفسه الذي هو إمام الظاهرية لم يذكر ذلك، ابن حزم اللي هو إمام الظاهرية لم يذكر ذلك، لكن بعض أهل العلم يذكرون عن بعض الظاهرية القول بوجوب تحية المسجد. وممن قال بوجوب تحية المسجد من العلماء يعني الذين سبقوا قليلا الشوكاني والصنعاني، ومنهم أيضا من العلماء المعاصرين من يرى أن تحية المسجد واجبة لمثل هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، نهى النبي عن جلوس حتى ماذا؟ حتى يصلي ركعتي. وأما جمهور أهل العلم فيرون أن هذا الأمر إنما هو للاستحباب والتأكيد وليس للوجوب، ويستدلون على ذلك ماذا؟ بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال يا رسول الله ما فرض عليك من الصلوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن المزيد من الصلوات المفروضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يجب عليك إلا هذه 5 صلوات إلا إذا أردت فتطوع، فهذه كلها تكون ماذا؟ تطوعات. وأيضا استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فدخل رجل يتعدى ويتخطى صفوف ورقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت يعني آذيت الناس لأنك تتخطى الرقاب، وأما آنيت يعني تأخرت عن الحضور، تأخرت عن حضور وآذيت الناس. قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس ولم يأمره ماذا؟ بالصلاة. فاستدلوا بمثل هذا، لكن هذه الأدلة في الحقيقة مجاب عليها. أما الحديث الأول حديث العربي فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، وتحية المسجد ليست مفروضة في اليوم والليلة، يعني قد يعني يمر على إنسان أيام ولم يصلي تحية المسجد، يأتي وقت ماذا؟ وقت تكبيرة الإحرام. فإذا تحية المسجد ليست من الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، وإنما مفروضة إذا دخل الرجل المسجد وأراد أن يجلس فإنه يصلي. واضح؟ فقد تمر عليك أيام وليالي وأنت لم تصلي ماذا؟ وأنت لم تصلي تحية المسجد. يصير ولا ما يصير؟ يصير ولا ما يصير؟ والرجل العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في اليوم والليلة، هذا الجواب على هذا الحديث. وأما حديث اجلس فقد آذيت وآنيت، فإن هذا الحديث محتمل، فإن الرجل قد يكون صلى خلف المسجد يعني أو في مدخل المسجد ثم جاء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، أو أن النبي أمره بالجلوس، وليس معنى الأمر بالجلوس أن لا يصلي، لكن أمر بالجلوس أن ابقى مكانك ولا تتعدى ولا تؤذي الناس، ولكن ماذا لا يمنع ذلك من أنه ماذا من أن يأمره ماذا بالصلاة. لذلك فالقول بوجوب تحية المسجد قول له حظ من القوة، قول له حظ من القوة. ومن أعظم الأدلة التي يعني حقيقة يعني تدل على تأكد تحية المسجد أو على وجوب تحية المسجد الحديث المشهور في ذاك الرجل الذي دخل المسجد فجلس، حديث سليك الغطفاني، جلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال له أصليت ركعتين؟ فقال لا، فقال له النبي قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا الحديث وجه الدلالة فيه أن النبي قطع الخطبة وأمر الرجل بأن يصلي ركعتين، ثم ماذا سماع الخطبة واجب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة، لأن الإنسان إذا جاء يعني سماع خطبة الجمعة واجب، مع ذلك النبي أذن لهذا الرجل بأن يترك سماع الواجب على أن يصلي ركعتين، وهذا لا يكون في ماذا في سنة. لا شك أن هذا الحديث يدل أن تحية المسجد ماذا أن تحية المسجد فرض واجب. يعني هذا يعني جملة ما يستدل به من يقول بوجوب تحية المسجد. أبيتي ستأتي إن شاء الله. فيعني القول حقيقة بتحية المسجد له وجاهته، لكن أيضا هناك أدلة أخرى تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نفسه لم يصلي وبعض الصحابة لم يصلي. مثلا خطبة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يدخل ولم يذكر الصحابة أنه ماذا أنه كان يصلي ركعتين، صح ولا لا؟ إنما يأتي ويصعد المنبر ويخطب الناس ثم يجلس، فهذا جلوس ولم تحصل ماذا لم تحصل صلاة، هذا الأمر الأول. ولو كان النبي يدخل ويصلي لنقل الصحابة ذلك، إنما كان يأتي من بيته ويرقى على المنبر ويخطب ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم، فهذا دليل استدل به جمهور أهل العلم. أيضا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي هجره النبي لما يعني تغيب عن غزوة تبوك، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت عليه فرأيته بصورة المغضب فأتيته فقال اجلس، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ماذا بالصلاة، وكان النبي في المسجد. وأيضا في حديث ثلاثة النفر الذين دخلوا على رسول الله والنبي يتكلم، فأحدهم يعني غادر، واحدهم جلس في زاوية المسجد، والثالث أتى ودخل في يعني الحلقة، فقال النبي ألا أخبركم بقصة ثلاثة النفر؟ أحدهم الحديث المشهور، أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأحدهم يعني كذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل جلس ولم يذكر أنه ماذا أنه يعني صلى تحية المسجد. هناك أدلة حقيقة تدل على هذه القضية، لذلك يعني الأصل أن الإنسان لا يتهاون بتحية المسجد وإن كان أكثر أهل العلم على عدم وجوبها. أيضا من المسائل ما ذكره أخونا الفاضل قضية تحية المسجد، هل تفعل تحية المسجد وقت النهي؟ هل تفعل في وقت النهي؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا لفظ عام، إذا دخل أحدكم المسجد لفظ عام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لفظ عام، فهل يفعل ذلك في أوقات النهي؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث النهي، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهنا تعارض ماذا عندنا؟ حديثان عامان، هذه إشكالية، هذا عام وهذا عام. أما حديث تحية المسجد فإنه عام في ماذا؟ عام في الأوقات، فإنه عام في الأوقات. وأما حديث لا صلاة بعد العصر وهو أيضا من حديث أبي هريرة، وهو من حديث أبي هريرة، فإنه عام في الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة سواء تحية المسجد أو غير ذلك. فهل يجوز أن نصلي تحية المسجد في وقت النهي؟ واحد دخل المسجد بعد العصر مثلا يريد أن يقرأ قرآن، أو قبل المغرب، هذا وقت أشد في النهي، فهل له أن يصلي تحية المسجد أو لا يصلي تحية المسجد؟ نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يصلي تحية المسجد، فإن الصلوات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي النفل المطلق، وأما ذوات الأسباب فيجوز الإنسان أن يصليها حتى في أوقات النهي. ذوات الأسباب يجوز للإنسان أن يصليها حتى في وقت النهي. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تعارض العمومين، فقال العموم في حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، قال هذا العموم عموم ضعيف مخترق. شو معنى ضعيف مخترق؟ يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا وإن كان لفظا عاما، لكن جاءت النصوص التي تدل على إيقاع الصلاة في مثل هذا الوقت، مثل القضاء، مثل صلاة القضاء مثلا، مثل صلاة الاستخارة، وذكر أنواع من الصلوات التي توقع في وقت ماذا؟ في وقت النهي. فقال هذا عموم، لكنه عموم أضعف من هذا العموم الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لذلك يعني هذا العموم أقوى، ومن أتى المسجد فله أن يصلي يعني الصلاة السببية كتحية المسجد أو كالاستخارة. واحد جالس في وقت النهي ويريد يستخير الآن، ويعني الأمر قد يعني يحصل الآن، يدخل في تجارة أو في أي شيء، فهل له يصلي في وقت النهي؟ نقول له نعم له يصلي. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي يرى يعني مشروعية الصلوات ذوات الأسباب في وقت ماذا؟ في وقت النهي. يعني هذا يعني مشتمل على في أمور أخرى تتعلق بهذا الحديث، لكن نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.